وسعد
أحسن الله إليك،
سمعنا صوتك. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، الآية 49 قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيها مسألتان وقفنا عندها، هذه
أحسن لك.
المسألة الأولى: قد بينا في غير موضع حقيقة القضاء والأداء، وخصوصا في رسالة نزول الوافد، وقد يستعمل في الأداء وهو ما كان من العبادات في وقتها وهي حقيقته التي خفيت على الناس.
فإذا قضيتم الصلاة،
نعم، سم
أول الآية شاهد ما قال،
نعم، وقد يستعمل في الأداء وهو ما كان من العبادات في وقتها وهي حقيقته التي خفيت على الناس. المسألة الثانية: اختلف العلماء في المراد بالمناسك ها هنا على قولين.
فإذا قضيتم مناسككم، نعم،
أحدهما أنه الذبح.
أنه
الذبح،
الذبح منسك واحد، الذي يتبادر من أين قضيتم مناسككم فرغتم من الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة ورمي الجمرة، فاذكروا الله كذكره. وقال المفسر إن أهل الجاهلية إذا فرغوا وصلوا إلى هذه الحال أقبلوا يفخرون، كل يفخر بآبائه وما كانوا عليه من الفضائل والكمالات. فالله يقول: فاذكروا الله كذكركم اباكم او اشد ذكرا. نعم، تفضل.
احدهما انه الذبح، الثاني انها شعائر الحج.
تمام، هذا هو الصحيح.
والاظهر عندي انها الرمي او جميع معاني الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والمعنى بالآية كلها: إذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله تعالى، كالتلبية عند الإحرام والتكبير عند الرمي والتسمية عند الذبح.
يعني كلما فرغتم من منسك فاذكروا الله. نعم،
لكن هنا تقييد: فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
لا، هذه غير، هذه قبلها يا شيخ. ثم أفيضوا من حيث فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما هذه الآية فهي بعد: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. هو خلط بين الآيتين،
شكله خلط. قال قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
غلط، غلط، هذا غلط منه.
أي نعم، هو أشد ذكره.
ولهذا قلت لك إن الآية قرأناها.
أي نعم،
نعم،
أحسن الله إليك. نعم. الآية الموفية 50 قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: لا خلاف أن المراد بالذكر ها هنا التكبير، وأما التلبية فاعلموا أنها مشروعة إلى رمي الجمرة بالعقبة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. المسألة الثانية: في تحديد هذه الأيام وتعيينها، وهي مسألة غريبة. قال علماؤنا: أيام الرمي معدودات، وأيام النحر معلومات.
وأيام النحر
معلومات.
سبحان الله، المشهور عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم، نعم،
أحسن الله عليك. قال علماؤنا: أيام الرمي معدودات وأيام النحر معلومات، فاليوم الأول معلوم غير معدود، واليومان بعد يوم النحر معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود غير معلوم. والذي أصارهم إلى ذلك أنهم قالوا: المراد بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات بعد قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنها أيام منى، وأن المراد بالذكر التكبير عند الرمي فيها. واعلموا
كان يرى حسن ذلك أن اليوم الرابع ما في ذبح.
إيه هذا نعم
أحسن الله إليك. واليوم الأول ما في رمي؟
اليوم الأول
ها؟
اليوم الأول فيها الرمي الأول.
قال: فاليوم الأول معلوم غير معدود،
واليوم الرابع معدود. لا،
واليوم لا. الرابع معدود غير معلوم، يعني النحر عنده
كلام يحتاج إلى تفسير. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. ولو قال قائل إن أيام التشريق معلومات ومعدودات، إيش معنى هذا معلوم وغير معدود وهذا معدود وغير معلوم؟ هذا التقسيم هذا ما لم نسمع به قبله. المشهور هو المقارنة بين آية ليشهدوا منافع لهم ويذكر الله سبحانه الله في أيام معلومات وآية ويذكر الله في أيام معدودات، هذا هو المشهور عند العلماء. الموازنة بين الآيتين الأولى في عشر ذي الحجة والثانية في أيام منى، والآن خلط بين النوعين ثم جعلها أقساما. اليوم الأول الأول هو معلوم
معدوم غير معدود،
معلوم غير معدود لأن اليوم الأول يبي يجعلها من قبيل من عشر ذي الحجة. اليوم الأول هو اليوم العاشر يمكن، واليوم الثاني والثالث معدود،
واليوم الثاني والثالث والرابع معدودة، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر معدودة.
وما الذي قال لا معلوم ولا معدود؟ الرابع.
الرابع يقول معدود غير معلوم،
و11 و12 معلومان
ومعدودان، لأن يجتمع فيهم النحر والرمي.
والله اليوم الرابع لو قال أنه لا معلوم ولا معدود كان أشبه، يعني ليس في الأيام المعدودات أيام منى ولا في الأيام المعلومات.
ليش حسن عليك؟ مو بالثالث عشر؟
من هو؟
اليوم الرابع. الحين العاشر هو الأول، والحادي عشر الثاني، والثاني عشر الثالث، والرابع عشر، والثالث عشر الرابع. ففيه رمي وليس فيه نحر، هو يرى أن النحر منفخ ما يمتد للثالث عشر.
فضل إيقر بس كمل.
أحسن الله عليك. واعلموا أن أيام منى ثلاثة. روى الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فلما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات وذلك بعد غروب الشمس من يوم عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام وذلك الغد من يوم النحر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وذلك الغد،
وذلك الغد من يوم النحر.
من هو الذي الغد من يوم النحر؟ يعني هو اليوم الذي بعد يوم النحر، أليس هذا مفهوم العبارة؟
هذا مفهوم العبارة.
رجع إلى التخليط اللي تو لما قال: فإذا قضيتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
يقول: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما تقدم. ثم أفيضوا يعني إلى منى على التقدير المتقدم في المسألة الثانية من الآية قبل هذه الآية، فصار ذلك اليوم أوله للمشعر الحرام وآخره لمنى، فلما لم يختص بمنى لم يعد فيها، وصارت أيام منى ثلاثة سوى يوم النحر، لأنه أقل الجمع في الأظهر عند الإطلاق حسب ما بيناه في كتب الأصول، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالعمل الذي يرفع الإشكال، قال حينئذ علماؤنا اليوم الأول غير معدود لأنه ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ولا من التي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيام منى ثلاثة، وكان معلوما لأن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولا خلاف أن المراد به النحر، وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر، فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى معلومات لأنه لا ينحر فيه، وقد بينا ذلك في موضعه، وكان مما يرمى فيه وصار معدودا في ذلك لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه، والحقيقة أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح.
هذا حقيقة جديد شغول.
والحقيقة أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح، لكنه عند علمائنا ليس مرادا في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات.
سبحان الله. المهم أنه هذا التقسيم الذي أتى به يعني مراء فيها الآيتين معلومات ومعدودات. بعد يا شيخ
احسن الله. فإن قيل فلما لا يكون كما قلتم يوم النحر مرادا في المعدودات وتكون المعدودات أربعة والمعلومات ثلاثة، وكما يعطى ذكر الأيام ثلاثة كذلك يقتضي أربعة، فالجواب أن لا نمنع أن يسمى بمعدود ولا بمعلوم، لأن كل معدود معلوم وكل معلوم معدود، لكن يمنع أن يكون مرادا بذكر المعدودات ها هنا من وجهين، أحدهما أن يوم النحر كما قدمنا قد استحق أوله الوقوف بالمشعر الحرام، ومنه تكون الإفاضة إلى منى، فصار ذلك اليوم يوم الإفاضة، وبعده قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ولو كان يوم النحر معدودا منها لاقتضى مطلق هذا القول لمن نفر في يوم ثاني النحر أن ذلك جائز، ولا خلاف أن ذلك ليس له، فتبين أنه غير معدود فيها لا قرآنا ولا سنة، وهذا منتهى بديع. وقال أبو حنيفة والشافعي الأيام المعلومات أيام العشر، ورووا ذلك عن ابن عباس، وظاهر الآية يدفعه فلا معنى للاشتغال به. المسألة الثالثة في المراد بهذا الذكر، لا خلاف أن المخاطب به هو الحاج، خطب بالتكبير عند رمي الجمار، فأما غير الحاج فهل يدخل فيه أم لا؟ وهل هو أيضا خطاب للحاج بغير التكبير عند الرمي؟ فنقول أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن المراد به التكبير لكل أحد، وخصوصا في أوقات الصلوات، فيكبر عند انقضاء كل صلاة، كان المصلي في جماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام.
المقيد.
لكن اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. الأول أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد صاحبه والمزني. والثاني مثله في الأول العصر من يوم النحر.
من يوم النحر؟
نعم.
يخرج يومين.
قاله ابن مسعود وأبو حنيفة. ابن مسعود وأبو حنيفة. الثالث يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، قاله زيد بن ثابت.
البداية الظهر يوم النحر.
نعم.
والسقط، سقط يوم عرفة.
نعم.
وأول عيد.
فجر العيد.
فجر العيد.
نعم. الرابع يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي.
أي أدلة من السنة رووا في هذا الحديث في بداية التكبير، رووا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم عرفة وانصرف من الصلاة كبر. هذا هو المشهور عندنا عند أصحابنا. والله المسائل التي الخالية عن الأدلة التشاور بها يعني إضاعة وقت.
أحسن الله عليك. فأما من قال إنه يكبر يوم عرفة ويقطع العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر، لأن الله تعالى قال في أيام معدودات وأقلها ثلاثة، وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل ظاهر. وأما من قال يوم النحر وأيام التشريق فقال إنه تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام، وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة لأن وقت الإفاضة حينئذ، فأما قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهر اللفظ. وأما من قال يكبر يوم عرفة من الظهر فهو ظاهر في متعلق قوله تعالى في أيام معدودات، لكن يلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى. ومن قصره على صلاة الصبح من اليوم الرابع فقد بينا مأخذه في مسائل الخلاف. والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهر، وأن تعينها ظاهر أيضا بالرمي، وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها، ولولا الاقتداء بالسلف لضعف متابعة الحاج من بين سائر أهل الآفاق إلا في التكبير عند الذبح، والله عز وجل أعلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذا نص في تعلق التكبير بأيام التشريق، وعشر ذي الحجة كذلك ما من أيام العمل فيهن حبوا يا الله من هذه الأيام أيام العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. المهم رحمه الله طول فيها.
وظاهر من هذا أنه يختار القول الأول، أحسن عليك ولا لا؟
من هو؟
والشيخ هنا ابن عربي لما قال وقد اختلفوا في ذلك على أربعة الأقوال، الأول أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم ذكر القول الثاني والثالث والرابع، ثم لما جاء في المناقشة ما ناقش الأول، ناقش الثاني والثالث والرابع، كان يعني
اختياره
يختار الأول
يظهر وهو الجاري على مذهب الحنابلة.
نعم.
بس ما جاء طال الحنابلة أبدا. أبو يوسف محمد صاحبه.
الآية الحادية والخمسون.
يبقى.
نقف هنا أحسن عليك.
الوقت يا محمد.
نعم خلاص قرب.
عند الآية.
خمس دقائق.
الآية 51 قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد.
يعني هي الآية التالية.
اي نعم.
التالية نفسها.
خلاص انتهى من الله. أحسن الله إليكم شيخنا.
ولا يتبادر أنها من آيات الأحكام. يعني يستنجب بفوائد ولا شيء.
فيها سبب نزول. فيها سبب نزول.
ها؟
فيها سبب نزول
ذكرها. أي سبب نزول شيخ. لكن أحكام أحكام.
فيها أن الحاكم لا يعمل بظاهر أحوال الناس.
على وشك الأذان.
بسم الله. أحسن الله.